تطبيق الأشياء على أصولها فيحصل له بذلك خير كثير. قال: نظر الله، نظر بمعنى حسنه ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة.
نعم، ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة يعني الحسن، وناظرة من النظر يعني تنظر إلى ربها يوم القيامة. انظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا من فسر ناظرة بالنظرة أخطأ، لأنه في ما قبلها قال ناظرة، فكيف تفسر الثانية وهي ناظرة؟ الضاء التي عليها العصا وليست هي الضاء، فرق. هذا من الجهل بمكان حتى يفر من إثبات رؤية الله جل جلاله يوم القيامة، وهذا معتقد أهل السنة، والحديث في ذلك كثيرة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. الحديث كثيرة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال:
قوله تعالى: وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
نظرة وسرورا حسنا. قال:
نظرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن، لأن الإنسان قد يغتم قلبه ووجهه قد أعطاه الله نظارة لا تسرعان ما تزول.
نعم، لهذا نسأل الله جل جلاله أن نكون ممن وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجعلهم من الممتعين بنظره جل جلاله بالنظر إليه. نعم.
ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطيه الله نظارة الوجه، ومن الناس من يحصل له الأمران: السرور في القلب ونظارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة.
نعم، سرور في القلب وحسن في الوجه، وهذا أعلى المراتب لا شك، لأن راحة القلب هذا أمر مهم جدا. كم من الناس تجد يكدح ويسعى ومعه ما معه من الأموال، ولكن يملك ما يملك، ولكن القلب دائما تجده حزين، دائما يفكر، دائما مغموم. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله، والله جل جلاله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك لا شك، ضنك في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولهذا قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله السلام. ولهذا كلما تعلق قلب العبد بالله كلما وجدت تلك النظرة في وجهه والسرور وجده في قلبه جزما. والله لو كان ما كان، تجد أن الإنسان لما يتوجه إلى ربه ويسلك طريق المتقين، والله لو كان ما كان تجد نظارة في وجهه، انظر إليه، لو كان ما كان تجد أن وجهه سبحان الله نظارة، ولكن لو كان جمال عنده من الجمال ما عنده وهو معرض عن الله تجد السويدات في وجهه مهما فعل. لو كان ما شاء الله الوجه ما فيه، لكن تجد أن الوجه لا نظارة فيه. ولهذا طريق الله جل جلاله منور الوجوه، وكذلك يجعل في القلوب السرور والطمأنينة والراحة، تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يطمئن القلب، يرتاح البال. ولهذا كلما كان متعلق، كلما كان القلب متعلق بالله كلما كان مرتاحا، وكلما كان متعلقا بالدنيا كلما كان مغموما مهموما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقر بين عينيه، ما تأتيه الدنيا، لماذا؟ يجد فقر. وأما من كانت الدنيا، من كانت الآخرة همه أتته الدنيا راغمة. انظر، وجعل الله، وفي الحديث الأول تتمة الحديث الأول: من كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه بين عينيه وأتته الدنيا راغمة. الله أكبر. ولهذا كلما توكل على الإنسان على الله وعلق أمره بالله والله كلما اطمئن وارتاح، وكلما علقه بالمخلوقين العاجزين القاصرين كلما كان في حسرة وغم وهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين المهتدين العاملين بكتابه وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم لكم الشريط الأول من الحلقة الأولى، والتي هي بعنوان التأصيل العلمي لفضيلة الشيخ أحمد القرني، التي ألقيت بالقاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية عام 1412 للهجرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسعدني في هذه الليلة أن ألتقي بهذه النخبة المباركة وهذه الصفوة الكريمة التي والحال كما يقال من بعضه إنما جاءت لترى ولتسمع ما سيلقى حول أمر يهم الجميع، وهذا الأمر هو ما يتعلق بالتلقي، تلقي العلم منهجا وأخذا وتأصيلا، وما يستتبعه من عناصر ومباحث. وقديما قال ابن عبد ربه رحمه الله تعالى صاحب العقد الفريد: الحمد لله على التمام، أشكره ربي على الدوام، يا طالب العلم هو المنهاج، قد كثرت من دونه الفجاج، وكل علم فله فنون، وكل فن فله عيون. فالحقيقة أن المنهاج غير واضح، وأن الفجاج قد كثرت، ومسالك العلوم قد تشعبت، والطالب في حقيقة أمره يحتاج ولا بد إلى تأصيل منهجي يضيء له الطريق ويرسم له المعالم ويبين له المسالك. والحقيقة أن غيري جدير بالحديث عن هذا الموضوع لأهميته وخطورته، ولأن دور التجربة ودور الخبرة مهم في غاية الأهمية في هذا الموضوع أو هذا الأمر، ولكن ما لا يترك كله أو ما لا يدرك كله لا يترك جله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عبارة في هذه لطيفة، فهو كأنه يحث على رسم المناهج لطلاب العلم، حيث يقول: وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما، إلى أن قال: وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وعجز غيرهم، ويدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصلة إليه من الكتب المصنفة والعلماء المتقدمين وسائر الأدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به غيره. فلأن هناك سابق الطلب أحببت أن أشارك ولو بجهد المقل في هذا الأمر، ولا يفوتني هنا أن أشكر العمادة، عمادة شؤون الطلاب التي أتاحت لي هذه الفرصة للتحدث إليكم. ويعني من بدهيات الموضوع أن الموضوع الحقيقة، أو من بدهيات القول أن الموضوع متشعب، وأن أطرافه مترامية وجزئياته كثيرة وكثيرة جدا، ولا يمكن لإنسان أن يضبطها في محاضرة، فقد لا يكفي أيضا مجلد كامل لرسم المنهج وتبيين خصائصه. ولكن والحق يقال أنني لم أحاول أن أتوسع فيه كثيرا، وإنما أخذت بالعناصر والأصول هذه ناحية. الناحية الثانية أنني لم أرجع كثير إلى المصادر والمراجع، وقد تستغربون هذا، وهو أيضا يعني وهو الحق أنه مستغرب، لأنه كما قال الزركشي قال: واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول كتبت هذا وما طالعت شيئا من الكتب، ويظن أنه فخر ولا يعلم أن ذلك غاية النقص، فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل، ولا مزية ما قيل على ما قاله، بما فبماذا يفتخر؟ ولكن كما أسلفت أن الموضوع يحتاج إلى خبرة، ولا بد أن تكون خبرة محددة ومنهجية في هذا الميدان، لأن الرجوع إلى المراجع، المراجع عندما ترجعون إليها في هذه القضية بالذات فإنكم تجدونها بين أمرين: إما أن يتحدثوا عن سير العلماء دون أن يتلمسوا الخصائص والأساليب والتوجيهات والمسارك، وإما أن يكون كلاما عاما يعني لا تحس فيه حياة ولا تجد فيه منهجا وسبيلا يهديك. وهذا في كثير، أو هذا ما ذكره كثير من العلماء في كتبهم أدب الطلب. ونحن في حاجة في هذا العصر، وفي أمس الحاجة، إلى ما يسمى بالتأصيل العلمي المنظم الذي يبنى على منهاج محدد الأطر والمعالم والسمات، ولا بد من العودة إلى الجذور والينابيع الأساسية، والتمكن من العلوم الأصلية لتراثنا، واستئناف الحياة العلمية على أصول ثقافية وعلى مسالك محددة واضحة. فإن الحديث عن هذا الموضوع كما أسلفت له أهمية وضرورة، وخاصة في وقتنا الحاضر، لتأتي انطلاقة الصحوة المباركة الميمونة التي نشهدها جميعا من مواقع صحيحة ومن معالم ثابتة سليمة تجمع العمل العلمي المنظم إلى العاطفة الإسلامية الفوارة. فلم يكن هناك، أو لم يعد هناك الحقيقة مجال للعبث المرحلي المتأزم، كما لم تعد الفوضى العلمية ذات قيمة في بناء جيل مثقف أو إخراج علماء راسخين. فإن غياب المنهج الواضح وفقدان الضوابط الشرعية يؤدي ولا شك إلى الفوضى الفكرية في الحياة العلمية والثقافية، ويتمثل ذلك في ضياع المقاييس المحددة، وكثرة التكرار والاجترار، وضياع الرؤية الشاملة، وعدم الإبصار للأولويات والمقدمات، وتضييع الأوقات فيما لا جدوى منه البتة. فأنتم تعيشون كما تعلمون في عصر يسمى عصر التفجر العلمي أو الثورة المعلوماتية. فإذا كان الصديق حسن خان مثلا ذكر في كتابه أبجد العلوم، ومن قبله طاش كبري زادة وحاجي خليفة وغيرهم قد ذكروا مئات من الفنون، فإني أقول وأجزم على ما أقول أن العلوم والتخصصات في هذا العصر قد تجاوزت الآلاف، ولا تستغربوا هذا، وسيأتي الحديث عنه. والحقيقة أن تراجم العلماء في هذا قد تساند، وهذا ما أوصي أيضا أوصي بالقراءة فيه والإدمان على قراءته. فإن تراجم العلماء يستكشف الإنسان من خلالها مناهج علمية ثابتة وأصول قد لا يجدها في كتب المعلومات نفسها. ولهذا فإنه مثلا يعني تجدون مثلا في طرق ابن القيم، لو أراد الإنسان أن يستقري منهج هذا الرجل لوجد أنه يتمشى مع أسلوب ما يسمى في العصر الحاضر الاستيلاد الفكري أو الاستيلاد العلمي. ومعنى هذا أنه يشقق المسائل ويخرج مسألة من أخرى حتى ينسف القضية التي يريد أن يطرحها ويتكلم عنها، إما إثباتا عفوا إما نفيا أو إنكارا لها. أما الإثبات فله مجال آخر، وهذا بعينه هو ما يسمى عند السيوطي رحمه الله ما يسمى بفن بناء المسائل بعضها على بعض. فإنكم لو قرأتم في كتاب الأشباه والنظائر له في النحو مثلا لوجدتم أنه يعتني بهذا عناية كبرى، وهذا منهج معروف عند المتأخرين. ولهذا تجد مثلا يعني قصة أذكرها، يروي أنه جاء مرة إلى شيخه محي الدين الكافيجي وهذا إمام في النحو مبرز. فقال له الإمام محي الدين الكافيجي، والكافيجي نسبة إلى الكافية في النحو لأنه اشتهر بتدريسها، قال له: ما إعراب قام زيد؟ قال: نحن أطفال إن كنا لا نعرف إعراب قام زيد. قال: إن فيها 113 مبحثا في إعراب قام زيد. قال: فأخذت دفترا وبدأت أسجل هذه العناصر، وهي مسطورة في كتاب الأشباه والنظائر، لكن القصة لم يوردها وإنما أورد المسائل. فهذا الحقيقة الذي يسمى في هذا العصر المنهج الاستيلادي هو منهج معروف عند المتقدمين، ولكن من يكتشفه يحتاج الحقيقة إلى قدرة تربوية تلتمس هذه الأمور من مضانها. ولهذا فقد أحس السلف رضوان الله عليهم بأهمية وضرورة التأصيل المنهجي، فوضعوا لأنفسهم أسسا ومرتكزات قوية أوصلتهم إلى احتواء الكثير من العلوم والمعارف. ومن خلال الحقيقة تتبعي لمناهجهم فإني وجدت أنها لا تخرج عن 3 مناهج. المنهج الأول ما يسمى بالمنهج السلوكي أو التربوي، والمنهج الثاني هو المنهج العلمي، والمنهج الثالث هو منهج مساعد وليس أصلي في التقسيم، وهو المنهج المعيشي، فقد كانوا يهتمون بالزمان والمكان والحركة والوقت ونحوه. فالحقيقة أن السلف قد كفوا طالب العلم تلك الفوضى الفكرية أو ذلك العبث الذي ربما ينجر ويدخل فيه لعدم وضوح المقاصد التي تؤدي إلى ما يريده من علوم ومعارف. فتجدون مثلا كثير في تراجم العلماء أنهم يقولون: إن فلان قد تصدر للإفتاء ولما يبلغ 20. هذا موجود، فمتى طلب هذا العلم؟ وما هو ذلك السبيل الذي أوصله إلى هذه المنزلة؟ لا شك أن هناك طرق ووسائل قد أوصلته إلى ما أراد. ولهذا تجدون السيوطي مثلا، وخاصة المتأخرين، ولا عن السيوطي فقط وإنما أذكره للاستشهاد أو التمثيل، ألف أول رسالة له وعمره 8 سنوات يؤلف رسالة، يعني الآن ربما يساوي الذي يدرس في الثالث ابتدائي أو الثاني ابتدائي الذي لا يعرف الفاتحة في هذا العصر، يؤلف هو في تفسير بسم الله رسالة مستقلة. ولهذا لا تعجبوا إذا دار بينه وبين غيره من علماء عصره ما دار، من ناحية أنه كان يسرق المؤلفات وينسبها إلى نفسه، فإنه قد بدأ التصنيف مبكرا، كما أنه في آخر حياته قد اعتزل بعد 40 وتفرغ للتصنيف. والحقيقة أن هذه المناهج تمثلت وتركزت في كتب التراجم وفي كتب أدب الطلب الموجودة عند العلماء. والمنهج التأصيلي أيضا أيها الإخوة ضرورة لا بد منها، سواء على مستوى الحضارات أو على مستوى الأفراد. فللأسف أن كثيرا من الكتب المتقدمة لم تعالج هذا معالجة تامة. وطبعا إذا قلت هذا فإنما أقصد بمقياس العصر الحاضر، والمقاييس التربوية موجودة الآن، وإلا فإنها مبثوثة في كثير من الكتب، لا سيما كتب التراجم كما أسلفت، فإن فيها خير منثور. فإذا تتبعتم مثلا بعض مناهج العلماء الكبار خاصة لوجدتم أنها تسير على وفق منهج مرسوم وواضح. فمثلا يمر معكم كثيرا أن الإمام النووي كان له 12 درسا في اليوم في 8 فنون، فكيف استطاع هذا الرجل أن يحتوي هذه المعارف وهو أغلب الكتب التي قرأها إنما قرأها بحثا وحفظا؟ ولهذا نص على هذا في مقدمة مسلم وقال: لا ينبغي أن يمل الإنسان من طول هذا الشرح وكثرة الفوائد التي فيه، فإن الإنسان ربما يستثقل هذا وهو ثقيل على غير طالب العلم، أما طالب العلم فإنه لا يستثقله. وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء تجدون أن لهم برنامج يومي محدد
وسيأتي إن شاء الله في التفصيل والتوضيح. فعلى كل حال سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الحضارات لا بد من منهج مرسوم واضح. وإذا أردنا مثلا الكليات قد يقول القائل هذه جزئيات ولكن نريد كليات، فأقول حتى الكليات كمثلا الحضارات التي قامت في السابق، ومنها على سبيل التمثيل الحضارة الإسلامية، قد اتبعت مناهج وسبل أوصلتها إلى ما وصلت إليه. فمثلا المنهج الاستقرائي عرفت به الحضارة الإسلامية، وهو المنهج ذاته الذي تقوم عليه أوروبا في هذا العصر، على حين نجدهم أنهم قد حاربوا مثلا المنهج الاستنباطي وهو ما كانوا يسمونه بمنهج القياسي، وقالوا أنه لا يؤدي إلى علم ولا فائدة. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا العلم أو هذا المنهج لا يمكن أن يكون طالبا ولا ينشئ علما. كذلك أيضا المنهج الاستردادي أو التكويني الذي يسمى اليوم بالمنهج التاريخي أو النقد التاريخي، بنوه على عناصر قوية جدا، وهي ما يسمى بقواعد علم الجرح والتعديل أو مصطلح الحديث. وطبعا هناك تقسيم غربي وهو تقسيم أندري لالاند عندما قسم المناهج إلى 4 أقسام، لا نخوض في هذا. على كل حال يعني الغرض هو معرفة أنه لا بد من منهج يسير عليه الشخص أو الأمة إذا أرادت أن تصل إلى مبتغاها. والأمم كانت في السابق تهتم بالثروة المادية اهتمام كبير جدا، ولكن بعد أن عرفت المنهج والسبيل أصبحت تهتم بالثروة البشرية أكثر وأكثر. ولهذا مثلا لو أخذنا مثالا على ذلك اليابان في العصر الحديث، نجد أنهم يسيرون على منهج منظم ومحدد الأطر، والطالب له ساعات يعمل بها وساعات يدرس بها وساعات إذا كان مثلا هناك جانب له أو جانب ترفيهي أيضا له ساعات وأوقات محددة. وقد ذكر كثيرا من هذا إدوارد بوشام في كتابه التربية في اليابان المعاصر، فليرجع إليه. فعلى كل حال يعني لا يوجد شيء في الكون إلا وله منهج محدد. ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال القرطبي رحمه الله المنهاج هو الطريق المستمر البين، وقال في اللسان منهاجا يعني طريقا واضحا. فلا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تمحيص. من خلال النظر في العلوم ومناهجها نجد أن العلوم لا تخرج عن 3 أقسام رئيسة. القسم الأول هو ما يسمى بعلوم المقاصد أو علوم الغاية، وهذه علوم المقاصد أصولها طبعا أنا أتكلم الآن لا أتكلم بوجه العموم وإنما أتكلم عن الأمة الإسلامية وتراثها، فنحدد الأطر حتى نمشي على منهج واضح. فإذا أخذنا مثلا الأمة الإسلامية وجدنا أن علوم المقاصد أو علوم الغايات عندها هي 4 علوم: التفسير والحديث والفقه والعقيدة. هذه الأمور 4 جملتها ترجع إلى 2: علم الفقه وعلم العقيدة، وخلاصتها ترجع إلى 1 وهو ما يسمى الفقه في الدين. فإن الفقه في الدين عند المتقدمين إذا مرت عليكم ترجمة وقال وجدتم فيها وكان فلان فقيها، فالمقصود به الفقه في الدين، وهو الذي يشمل 4 عناصر وليس هو بمفهومه عند المتأخرين. فالفقه عند المتقدمين يشمل علم السلوك والورع، ويشمل فقه العبادات، ويشمل فقه المعاملات، ويشمل تصحيح الاعتقاد. كل هذه عند السلف كان يطلق عليها فقها، سنعود إليها إن شاء الله. أما بالنسبة للقسم الثاني فهي علوم الوسائل، وهي ما يتوسل بها أو يتوصل بها إلى علوم الغايات والمقاصد، فتكون همزة وصل أو وسيلة بينها وبين علوم المقاصد، كعلوم اللغة مثلا النحو والصرف والأصول والمصطلح ونحوه. أما بالنسبة للقسم الثالث فهي العلوم المساعدة، وهذه يدخل فيها كل علم على وجه الأرض. أي علم نجد منه فائدة يفيد في هذا المجال أخذنا به، وما لم نجده يعني ذو فائدة في هذا المكان فإننا نتركه ونرفضه. وهذه الحقيقة يدخل فيها جانب الثقافة العامة والتثقيف الشخصي، كمثل مثلا التاريخ والسير والآداب ونحوها، فإنها تزيد الأفكار ثراء وتخصب ميدان البحث. وأما بالنسبة للطرق التي توصل إلى هذه العلوم فلا تخرج عن طريقين: طريق الفهم والتفقه وطريق الحفظ، وكل منهما له طرق ووسائل ومناهج، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. وسأبدأ بالحفظ لشيء مهم، هو أولا أن الطالب في هذا السن وهو المخصوص بالحديث ولا سيما الطالب الجامعي تكون ذاكرته في هذه السن أقوى منها في عمره المتأخر، وهذا شيء مشاهد ومعلوم. كما أن الفهم عنده يكون يعني ليس بتلك الدرجة التي تكون عند كبار السن، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ابن عباس: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. فقول فتى الكهول يدل على أنه أن الكهل غالبا هو الذي يكون عنده يعني فهم سديد وبصر حديد ورأي رشيد. أما بالنسبة للأمر الثاني الذي يحثني على التحدث في الحفظ فهو ما يتعلق بوسائل التربية المعاصرة، فإن كثيرا من وسائل التربية المعاصرة تزاحد في الحفظ وللأسف، مع أنه أصل لا بد منه في طلب العلم وتحصيله، ولا سيما في علوم الغاية في الشريعة الإسلامية ووسائلها التي توصل إليها. ثالثا ما يستصعبه كثير من الناس في أمر الحفظ، والسبب في ذلك والله أعلم أنهم لا يعرفون كيف يحفظون، وإلا لو عرفوا الطريق والمنهاج لسهل عليهم سلوكه دون لجاج. أما بالنسبة للحفظ فالطريقة فيه، أو قبل أن أبدأ بالطريقة لا بد أن نبين ما هي الأشياء التي تحفظ، ما هي الأشياء التي ينبغي أن تحفظ. فإن الإنسان إذا عرف التقسيم كما يقول المناطق سهل عليه السبر بعد ذلك، فعندما يصبر الشيء ويجده موافقا لما ارتآه وارتضاه فإنه حينئذ يسهل عليه الوصول إليه، أعني طبعا بالبحث والتقصي. أما بالإطار العام للفهم فإن هذا حاصل في الأذهان، كما قال الجاحظ: المعاني ملقاة على قارعة الطريق يعرفها البدوي والقروي والحضري وغيرهم. على كل حال أنا سأتكلم عن الطريقة أو عن الأسباب التي تدعو إلى عدم الحفظ، ثم بعد ذلك نتناول القضايا الأخرى. أولا عدم معرفة الطريقة الصحيحة للحفظ مما يزهد الطلاب في ممارسته، وهذه نقطة لا بد أن تكون على البال تماما. الأمر الثاني والطريقة الحقيقة هي أمر يعني هي أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، فقد يحفظ زيد بطريقة ويحفظ عمرو بطريقة، ولكن لا بد من تحديدها وتأطيرها حتى يتضح المقام. ولأن لأخيكم تجربة في هذا فهو إنما يريد الإفادة، ولعلها تجربة يعني بسيطة وبسيطة جدا، ولكن لا بد من ذكرها لعلها أن تصيب هدفا. ثانيا العرف السائد من أن وقت الحفظ قد مضى وأنه مقصور على الصغر فقط، وهذا غير صحيح الحقيقة، لأن عنصر الحفظ باق بقاء الإنسان، ما بقي الإنسان على وجه الأرض فإنه يبقى الحفظ موجودا عنده، ولكن القضية تأتي في الصعوبة من عدمها، فلا شك أن الكبير يكون الحفظ عليه أصعب مما هو عند الصغير، وهذا أمر مشاهد ومعروف. ولكن إذا كان يعني الصغير إذا كرر المعلومة مثلا أو البيت أو الآية أو الحديث 20 مرة وحفظ من خلال 20، فلماذا الكبير لا يكرر 40 أو 50 حتى يحفظ؟ ثم إن كثيرا من الذين حفظوا يعني أو طلبوا العلم لم يكونوا طلبوه في الصغر، يعني لا تنظر إلى سير العلماء على أنهم جميعا الذين نبغوا منهم إنما مارسوه وهم في الصغر، قد يكون بعضهم اشتغل بفن أو اشتغل بعلم ثم بعد ذلك اتجه إلى علم آخر، وقد يكون انشغل بوظيفة أو منصب كمثلا يعني لا أريد أن أحدد، هناك أمثلة كثيرة، يكون انشغل بها ثم بعد ذلك بدأ يطلب ويتعلم. وأنتم كما تعرفون أن الكسائي بدأ في طلب العلم وعمره 40 سنة وكان يحفظ في كل يوم 5 مسائل فقط، ومع ذلك هو إمام الكوفيين وهو أحد القراء 7 المشهود له، وأعني بهذا علم النحو طبعا. وحتى يعني الذين في هذا العصر، أنا حدثت عن رجل في المسجد النبوي عمره 80 عاما جاء إلى أحد مدرسي المسجد الحرام ممن يدرسون القرآن وقال له إذا نحفظ القرآن، قال وأنت في هذا السن؟ قال نعم. قال له طيب نريد منك أن تقرأ حتى يرى قراءته، قال لا أعرف القراءة. قال فكيف تريد أن تدخل في علم أو تحفظ القرآن وأنت لا تعرف القراءة ولا يعني أنت صغير حتى يكون الحفظ عندك سهل؟ فقال افرض أنني أعمى فكيف تعلم الأعمى؟ فقام عليه الحجة فبدأ الرجل يحفظ وما مرت 5 سنوات حتى أكمل حفظ القرآن وهو في 80. وقد حدثت عن بعض المشايخ هنا في الجامعة أنه حفظ القرآن مؤخرا ونيف عن 60، أحد مشايخ الجامعة المشهورين. وهناك من بدأ منهم وأعرف هناك أساتذة وأساتذة مشاركون حفظوا، بدأوا الآن يحفظون الأحاديث وبدأوا يحفظون المنظومات العلمية، لأنهم وجدوا فعلا أنه مهما بذل الإنسان من بحث وتقصي في علم ما فإنه لابد أن يكون عنده أصل ثابت محفوظ، وإلا فلن يستطيع أن يستمر في العلم أو في هذا الفن على الأقل. والمتقدمون الحقيقة، وطبعا الناس الحقيقة يعني ينبغي أن يراعى هذا، أن الناس يختلفون في موهبة الحفظ، فقد يحفظ إنسان من مرة ولكن كلمة مرة ليست مستقرة، وقد يحفظ إنسان من 100 مرة، فالذي يحفظ مرة يجب عليه أن يحفظ، والذي يحفظ 100 مرة يجب أن يكرر حتى يحفظ. ولهذا مثلا نجد أن يعني بعض الناس عندهم يعني ذاكرات خارقة للعادة، فمثلا ابن زنباع القرطبي روي عنه أنه كان يحفظ في الساعة الواحدة، طبعا الساعة البرهة اليسيرة من الزمن 20 حديثا. وروي عن أحمد بن إبراهيم القنائي أنه كان يحفظ في كل يوم 400 سطر، وأحمد بن الحسن كان يحفظ 300 سطر، ويروى أن علي بن محمود بن العطار الحراني، وهذه من المدهشات المعجبات أو العجائب، حفظ ألفية العراقي في يوم واحد. وسيأتي كما جاء أن محمد ابن علي بن أبي العشائر الحلبي حفظ سورة الأنعام في شبابه من مرة واحدة، وتعرفون أن سورة الأنعام من أصعب السور التي تحفظ في القرآن. وذكروا أن صدر الدين محمد بن عمر الوكيل حفظ ديوان المتنبي في أسبوع واحد. ولا يعني يفوتكم أولئك الذين كانوا يحفظون من مرة فهم كثير جدا. فكما أن الإنسان في جانب الحفظ يعني قد يكون مبرزا، قد يكون أيضا في جانب الفهم والذكاء مبرزا، ولا يشترط التلازم. فإن الحريري رحمه الله صاحب المقامات المشهور وصاحب الملحة قد أتى ببيتين، قال أمنا أن يلحق بثالث وأن يعني يأتي أحد بمثلهما، يعني يكرر، وهي يعني يذكر بيت منهما: سمسمة يشكر يحسن مقدارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة. لاحظوا أول البيت وآخره سواء، ولكن هذا في كلمتين وذاك في كلمة. فجاء أحدهم الحريري كما تعرفون إمام في اللغة، وعندما يتحدى فإنما يتحدى عن بصيرة. جاء أحدهم فألف 50 بيتا، 50 بيتا في على منوال بيتي الحريري، ليس واحد أو ثالث أو رابع، 50 بيتا. هذا الرجل صاحب 50 يحكى عنه أنه كان من أنسى خلق الله، كان ينسى جدا، حتى أنه مرة دفن نقودا في داره، فجاء بعد فترة فوجدها فظن أنها لقطة فأخذ يعرفها بينما هي له. وهذا ذكره أو ترجمته مسطورة في البدر الطالع للشوكاني. فلا تلازم مطلقا بين الحفظ وبين الفهم، ولكن الحقيقة الحفظ هو كلأ مشترك بين جميع الناس. رابعا أو ثالثا، مراعاة الناحية النفسية في الحفظ، فإن الإنسان قد يغفل عن هذا الجانب وهو مهم جدا وهو في غاية الأهمية، ولهذا فإن المتقدمين راعوا هذا الجانب وقلما يلتفت إليه المعاصرون في طريقة حفظه. فإن الإنسان الذي يحفظ مباشرة من الكتاب أو يسجل شيئا كثيرا من المحفوظ فإنه غالبا يقع فيما يلي: أولا أنه يمل غالبا يمل نظرا لاستثقاله طول المحفوظ مما يؤدي إلى انقطاعه وعدم استمراره، لأنه عندما يضع أمامه متن في 50 أو 100 صفحة فيأتي كل يوم يحفظ في هذا المتن، يعني ينقفل أمامه الطريق وتصبح نفسه غير مقبلة على هذا العمل. لماذا؟ لأنه كل يوم يرى أنه ما انتهى، كل يوم يأتي فيجد أمامه أرتالا من الصفحات فيبدأ يعني يعاود نفسه وكذا وربما ينقطع. الأمر الثاني عدم جودة المحفوظ، من طبق هذه الطريقة فإن حفظه في الغالب يكون غير جيد. ثالثا تراكم المحفوظ عليه، فإنه من المعلوم أن مراجعة بضعة صفحات، إذا كان الإنسان عنده بضعة صفحات فإن قراءتها أسهل عليه من قراءة صفحات كثيرة، فلأن هذا يسهل عليه، أما ذاك فإنه يجد فيه صعوبة وأي صعوبة. الأمر الرابع أنه عندما يسجل في أوراق أو نحوها فإنه يسهل عليه اصطحابها معه في حله وترحاله، كما أنه يكون أيضا في جديد كل يوم، يكون في جديد كل يوم، فإن الذي يكتب مثلا بطاقة أو نحوها ولا بد من مراعاة هذا الشيء، الكرت الذي يكون بحجم الكف أو نحوه معلوم أنه يوضع في الجيب، فهذا يسهل في الحقيقة على الطالب الأمر اصطحاب الأوراق معه فيحفظها في أي مكان. رابعا أنها موافقة لما كان عليه المتقدمون، وهذا أهم شيء، فإن المتقدمون كما تعلمون ما كانوا يأخذون العلم هكذا كما يقولون بالمتر المكعب كما يقول عبد الرحمن بن عقيل، وإنما كانوا يأخذونه جزئية جزئية ونقطة نقطة. فمثلا لو أخذنا مجالس الأمالي عند المحدثين، مجالس الأمالي كان الشيخ يعقد المجلس فيملي حديثا أو حديثين وربما تصل إلى 10 أو 20 فقط، فيكتبها الطلاب ثم يأتون من الغد ويبدأون، طبعا إذا ذهبوا إلى البيت يكتبون وينقحونها ثم يأتون وهي محفوظة عندهم فيأخذون غيرها، وهكذا دواليك. وبهذا تجدون أولئك الحفاظ الذين بلغ حفظهم مئات الآلاف، فأبو زرعة يقول: أحفظ 100,000 حديث كقل هو الله أحد، وأحفظ 300,000 حديث للمذاكرة، والإمام أحمد كان يحفظ ما يقارب 1,000,000، وانتخب ما يسمى بـ1,000,000 عند المتقدمين، وانتخب من تعرفون أنه انتخب المسند من 750,000 حديث، وهكذا. فهذه الطريقة كانت موجودة عند المتقدمين، أضف إلى ذلك ما يسمى باللوح، اللوح الخشبي، فإنكم تجدون وخاصة عند المتقدمين وإلى هذا العصر المغاربة منهم بالأخص ودول إفريقيا ونحوها ممن عندهم ما يسمى بالخلاوي أو الخلوات، لا يحفظون القرآن والحديث والشعر إلا بهذه الطريقة. فيأتي إنسان ومعه اللوح يكتب له شيخه أو يسجل هو سطر أو سطرين، وأحيانا بيت أو بيتين أو نحوها من المحفوظات فيحفظها، فإذا انتهى منها محاها ثم حفظ غيرها إلى أن ينتهي من المنظومة أو من المصحف أو من الأحاديث أو غير يعني أي شيء يحفظ. بهذه الطريقة الحقيقة يجد الإنسان نفسه أنه يستطيع أن يستمر. فيعني كما ذكروا عن أحدهم، والحقيقة موجود يعني أحدهم هنا في المسجد النبوي، أخبرنا أنه كان يحفظ في اليوم نصف بيت من الألفية، نصف بيت فقط، واستمر في حفظ الألفية ما يقارب 8 سنوات، ولكنه عندما يستشهد ويتكلم في النحو فإنه عمدة وحجة لا يبارى ولا يضاع. لماذا؟ لأن حفظه مؤسس على قاعدة قوية أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما بالنسبة لما يشيعه كثير من الناس وخاصة مناهج التعليم الحديثة وإلى الأسف من عدم جدوى الحفظ ولا سيما في هذا الزمن، فتعرفون أن الإمام أو الشيخ محمد عبده صاحب التفسير قيل له أن فلان يحفظ صحيح البخاري، وفي رواية عند مسلم، مسلم أقصد الرجل المسلم، في رواية أخرى أنه قيل له يحفظ لسان العرب، فقال زادت نسخة في البلد. فيعني هذه التي توضع عقبات أمام طريق الحفظ ونحوها، وإضافة إلى أن الحفظ يعطل الفهم، وأن الفهم هو المطلوب لإيجاد قدرات تواكب العصر ونحو ذلك مما يدور حوله كلام هؤلاء، فإنني أقول أن العلوم تنقسم بحسب ثباتها وتطورها إلى 3 أقسام لا رابع لها البتة. أولا العلوم المتطورة، وهذه مستمرة ومتجددة ولا تقبل الركود، كل يوم هي في سبيل وهي في مرحلة بعد مرحلة. وهذه العلوم المتطورة هي علوم العصر في الغالب، كالميكانيكا مثلا أو الكمبيوتر أو الطب أو نحوها، فإنها لا تستقر على حال إلا ريثما تنتقل إلى غيره. ثانيا علوم ثابتة الأصول متجددة الفروع والجزئيات، كمثلا الفقه، فإن الفقه له أصول ثابتة ولكنه حادث الجزئيات ومتجدد باستمرار، وهو ما يسمى بفقه النوازل، فإن كل يوم نازلة وكل يوم جديد. ولهذا يعني لم تنشأ المجامع الفقهية إلا لمعالجة مثل هذه القضايا المستجدة المعاصرة. أما القسم الثالث فهي العلوم الثابتة التي لا تتطور، وأعني بها علوم الآلة كالأصول والنحو والمصطلح والبلاغة والعروض والمنطق والنقد الأدبي إذا أردتم إدخاله ونحو ذلك، فهذه علوم لا تتغير. أضف إليها العقائد فإن العقائد لا تتبدل، والأصول الكبرى وهي القرآن والسنة، بالإضافة إلى اللغة، فهذه أشياء وإن كان اللغة يدخلها تطور من ناحية التطور الدلالي، أما من ناحية الأصول فهي ثوابت مرتكزة تقوم على قواعد قررها العلماء وهي الموروث المتلقى عن العرب. فالذي لا يحفظ ويكون عبثا لو أنه يعني حفظ ولا يمكن أن يحفظ فيه أصلا هي العلوم المتطورة القسم الأول. فهل يطلب مثلا أن يحفظ منظومة في علم الطب أو مثلا في كيفية صناعة الكمبيوتر أو كيفية صناعة السيارة؟ لا يمكن أن يتأتى هذا، وإن كنت سمعت أن أحد الماهرين في النظم قد نظم ما يتعلق بطب النساء والولادة، وهذا في أحد الديار السورية أو الشامية، فألف ألفية في طب النساء والولادة، وكما تعرفون أن هذا التخصص هو أصعب التخصصات في علم الطب، فلعله لصعوبته قد نظم فيه. على كل حال هذه حالة شاذة، ويصدق حينئذ كلام محمد عبده وغيره من أن هذا هذه الجزئية لا يمكن ولا ينبغي أن يحفظ فيها. أما النوع الثاني فالأفضل وهو الفقه ونحوه، فالأفضل أن يحفظ الإنسان أصوله ومبانيه. فالفقه مثلا أصوله ثابتة، ولكن كما أسلفت نوازله متعددة ومتجددة، فهو في هذه الحالة لا يمكن أن يحفظ الإنسان جميع هذه الجزئيات والتفاصيل، لأنه كم يحفظ 10,000 أو 20,000 من الأبيات، يكون الحقيقة مضيعة للوقت وتعطيل للذاكرة، لأن الذاكرة كما تعلمون أن العلم ينسي بعضه بعضا، فإذا حشوتها ب20,000 بيت فماذا يبقى لغيرها من علوم الآلة؟ على كل حال يعني مثلا ابن عرب شاه المتوفى سنة 901 نظم مسائل الخلاف، فقط مسائل الخلاف لاحظوا التي اختلف فيها العلماء، في 25,000 بيت، ونظم في علم التعبير فقط 4,000 بيت. فهذه العلوم التي تحتاج إلى تطور وتجدد باستمرار الحقيقة لا يحفظ فيها، وإذا حفظ فيكون من باب العبث كما سلف. أما التي أو الذي يعني العلوم التي نقول وننادي بأعلى صوت بالحفظ فيها فهي علوم الآلة، ولا يمكن للإنسان أن يعني يصل إلى الوسائل إذا أراد أن يكون عالما مؤصلا وقويا إلا بعلوم الآلة. ولهذا تلاحظون مثلا كبار العلماء كالشيخ محمد الأمير رحمه الله الجكني الشنقيطي، هذا الرجل الأعجوبة في هذا العصر، يعني إذا صح أن نقول أنه هضم أو حطم علوم الآلة تحطيما لما أبعدنا، فإنه كما قيل عنه إذا سئل في مسألة نحوية وقال لك لا أدري، ونادرا ما يقول هذه الكلمة، فلا تسأل غيره عنها، لأنك لو بحثت في جميع الكتب والمراجع لن تجد لها أصل إلا وهي عند هذا الرجل. وكذلك غيره من البلاغة وعلم المنطق وعلم الجدل وعلم البحث والمناظرة، وله في هذا والأصول ونحوه، وله في هذا مذكرات وكتب. فهذه العلوم هي التي ورثناها، أو علوم الآلة هي التي ورثناها منذ القرون الوسطى إلى الآن، ولأنها هي التي الحقيقة لا تتطور أصلا، وهي التي يكون فيها قواعد أساسية لكل فن ولكل علم، وهي التي تضبط العلوم سواء المساعدة أو علوم الغايات. فالفاعل مثلا يعني منذ امرؤ القيس ونحن نعرف أن الفاعل مرفوع، فلا يمكن أن يأتي إنسان ويؤدي اجتهاده إلى أن الفاعل منصوب. أو مثلا المضطرب عند المحدثين، وعلم مصطلح الحديث كما تعرفون من علوم الآلة، المضطرب له تحديد ومصطلح معروف، مضطرب الحديث فيما قد ورد مختلفا من واحد فأزيده كما قال العراقي، فما يأتي إنسان في العصر الحديث ويقول لا المضطرب مفهومه له مفهوم آخر،